بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله عن الأواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني في تفسير قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل ويكلمه الله بالوحي بما شاء، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل أي قال ربنا، أي يقولون قال الحق وهو العلي الكبير. وهذا الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان، رواه ابن خزيمة وابن أبي حاتم والبيهقي، رواه ابن خزيمة وابن أبي حاتم والبيهقي. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر، هذا فيه إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة من صفاته دلت عليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. الله جل وعلا له إرادة يريد، وإرادته على نوعين، إرادة كونية بها يخلق ويرزق ويهدي ويضل ويحيي ويميت، الإرادة الكونية، وإرادة شرعية، إرادة شرعية دينية، مثل قوله تعالى يريد الله ليبين لكم فيهديكم سنن الذين من قبلكم فيتوب عليكم الله عليم حكيم، الله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة دينية. فلا أفضل ذلك عن العلم. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر، الوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء، الوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء، وهو على نوعين، وحي إلهام فوحي إرسال وحي إلهام، هذا يكون بإلهام الله بعض المخلوقات بعض الأمور، مثل قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهمها أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر وهم لا يعرفون، هذا وحي إلهام ألهمها الله هذا الشيء. ومثل قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه إذا خفت عليه فألقيه في اليم، هذا وحي إلهام ألهم الله أم موسى أن تعمل هذا العمل لولدها لما ولدته، وكان فرعون يقتل الذكور، فالله ألهمها أن تعمل هذا العمل من أجل نجاة موسى من هذا الجبار. وأما وحي الإرسال هو الذي ينزل به جبريل عليه السلام إلى الرسل، هذا وحي الإرسال، هذا بواسطة الملك وحي الإرسال. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر أي بالشأن من شؤون الكون والمخلوقات أو للأمر من الوحي المنزل على الرسل، إذا هذا عام، إذا أراد الله أن يوحي بالأمر هذا عام، أن يوحي بالأمر تكلم في الوحي، إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم، تكلم بالوحي، هذا فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى
وقوتها وحمشها وترقج له الجبال لعظمة كلامه سبحانه وتعالى. أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة، هذا شك من الراوي، أي أن السماوات يصيبها إذا سمع السلام الله يصيبها خوف وهيبة بكلام الله، هذا فيه أن الجمادات تدرك عظمة ربها، تدرك عظمة ربها وتسبحه وتعظمه كما قال سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، فشاف السماوات يتفطرن من فوقهن وكما في قوله تعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، في هذا ان السماوات والارض تتكلم، انها تتكلم وانها تسبح. قال تعالى وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله، فالجمادات حجارة تدرك عظمة ربها وتخاف من الله وتتكلم إذا أراد الله أن تتكلم، ولذلك تشهد الأرض يوم القيامة على الناس بما عملوا على ظهرها، يومئذ تحدث أخبارهم. وهذا المقال مقال حقيقي، تتكلم كلاما حقيقيا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تفقهون تسبيحه. قد تسلم الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم، سبح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم، وحن الجذع اليه، الجذع الذي كان يخطب عليه، ثم لما اعد له منبر ورقى على المنبر حن هذا الجذع بفقدان قلال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه حتى سكن. الحاصل ان الجمادات لها ادراك وتدرك عظمه الله وتخاف من الله، وان هذا الادراك وهذا الكلام والنطق حقيقي لا كما يقوله الجهال ان هذا بلسان الحال لا بلسان المقال، هذا تكلف على تكلف منهم. أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة معنى واحد شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك يعني سمع الملائكة كلام الله أيضا صعقوا بمعنى أنهم يخشى عليهم إذا سمعوا كلام الله يخشى عليهم من الخوف من الله عز وجل والهيبة والجلال يخشى عليهم ويفرحون لله يعني يلحقون لله سجدا على وجوههم تعظيما لله وتعبدا لله. قد يكون السجود قبل الصعق وقد يكون بعد الصعق لأن الواو لا تقتضي الترتيب صعقوا وقروا يحتمل أن السجود قبل الصعق وأنه بعده الله أعلم. المهم أن كلا الأمرين يحصل عند ذلك. وفي هذا دليل على أن الملائكة عباد لله يخافون ويهابون ويسجدون له. في هذا رد على المشركين الذين يعبدون الملائكة ويزعمون أن الملائكة تقربهم من الله كما يقرب خاصة الملوك إلى الملوك من يريد قضاء الحاجة منهم خاصة الخالق على المخلوقين تعالى الله عما يقولون. فهذا فيه رد عليهم وهو أن الملائكة عباد كما قال تعالى بل عباد مكرمون عباد من عباد الله يخافون من الله ويسجدون له. والعبد لا يجوز أن يعبد ولا أن يدعى ويستعاد به وإنما يعبد الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث من أجله ورد على المشركين الذين يتعلقون على المخلوقين في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. وهو أنه إذا كان الملائكة مع عظمتهم وقوتهم ومكانتهم بما فيهم جبريل عليه الصلاة والسلام كانوا بهذه المثابة إذا سمعوا كلام الله دل على أنهم ليس لهم من الأمر شيء وأنه لا يجوز أن يدعم ويستغاث بهم. وإذا كان هذا في حق الملائكة ففي حق غيرهم من بني آدم من باب أولى فلا يجوز دعاء الصالحين أو الاستغاثة بهم أو التقرب إليهم بالعبادة أو الذبح أو النذر أو غير ذلك كل هذا باطل وشرك أكبر. إذا سمع ذلك أهل السماوات هذا فيه دليل على أن السماوات رباط كما قال تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت السماوات طباقا بعضها فوق بعض سماء الدنيا والتي تليها إلى السابعة سبع سماوات وكل سماء فيها سكان من الملائكة يعبدون الله ويسبحونه وينفذون أوامره سبحانه وتعالى في الخلق. والسماء كما يقول أهل العلم على قسمين سماء بمعنى العلو والارتفاع كل ما على وارتفع فهو سماء ومنه السحاب يسمى سماء أنزل من السماء ماء يعني من السحاب كل سماء لعلو وارتفاع. والنوع الثاني السماوات المبنية وهي الطباق الطباق العظيمة وفوقها العرش والله جل وعلا فوق العرش فوق السماوات السبع بحر وفوق البحر العرش وكان عرشه على الماء والعرش هو سقف المخلوقات. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه من السجود، يعني من السجود أول من يرفع رأسه من السجود جبريل. وجبريل هو أعظم الملائكة، هو المقدم الملائكة وسيد الملائكة عليه الصلاة والسلام، وهو موكل بالوحي، كما أن ميكائيل موكل بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. وكل نوع من الملائكة له عمل، منهم ملائكة الموت ورئيسهم ملك الموت، فترسحت رسلنا وهم لا يفرقون، قل يتوفاكم ملك الموت. وهناك ملائكة موكلون بالموت قبض الأرواح، وهناك ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام، كما جاء في الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ما يكون علقة مثل ذلك، ما يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك. الطور الرابع، ويؤمر بحسب رزقه وعدله وعمله وشقي أو سعيد. هؤلاء موكلون بالأجنة في الأرحام. وهناك ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم، بكتابة الحسنات والسيئات، يلازمون بني آدم إلا في الأحوال الخاصة، دائما معهم بالليل والنهار إلا في الأحوال الخاصة، يلازمونهم يكتبون ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال طيبة أو رديئة. وهؤلاء يسمون بالحفظة. وهناك ملائكة موصلون بحفظ الإنسان له، يحفظون الإنسان من المخاطر، يحفظون الإنسان من المخاطر ومن المؤذيات، له معقبات، هذول يسمونه معقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهناك أنواع من الملائكة لا يعلمهم من الله، كل له عمل، ملائكة موصلون بالجبال، ملائكة موكلون بتصريف الأمور التي يأمرهم الله تعالى بها في هذا الكون. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل قالوا معناه عبد الله، لأن إيل معناه الله، وجبراء أو جبريل معناه عبد، مثل إسرائيل معناه عبد، وإيل الله معناه عبد الله، يعقوب عليه السلام، يعقوب اسمه إسرائيل يعني عبد الله، إسراء عبد، وإيل الله، وهكذا. كل كلمة إيل معناها الله، وما قبلها معناه عبد، جبرائيل، ميكائيل، إسرائيل، إسرافيل إلى آخره. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما شاء، هذا كما سبق فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وأنه يتكلم بالوحي وغيره، وأنه بصوت يسمع، يسمعه جبريل، وتسمعه السماوات، يسمعه الملائكة. ثم يمر جبريل على الملائكة، هذا فيه فضل جبريل عليه السلام، فضل جبريل عليه السلام، وأن الله اقتصه لإتمامه على الوحي، وأن أهل السماوات يسألون جبريل، هذا دليل على فضله رضي الله تعالى عنه ومكانته، كما قال تعالى ذي قوة عند ذي العرش، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني ذا مكانة عند الله سبحانه وتعالى، مطاع تم أي في الملأ الأعلى، تطيعه الملائكة، أمين على الوحي، لا يزيد فيه ولا ينقص عليه الصلاة والسلام. ثم يمر على جبريل على الملائكة، كلما مر في السماء، هذا كما سبق فيه دليل على تعدد السماوات كلما مر بالسماء سأله ملائكتها، على ذي دليل على أن كل سماء بها ملائكة أرسل بها. ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، تعظيما لله سبحانه وتعالى، تعظيما لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه دليل على أن كلام الله حق لا ريب فيه. قال الحق، أي قال الله الحق وهو العلي. هذا فيه إثبات العلو لله عز وجل. والعلو ثلاثة أقسام: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر، وكلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. فهو علي بذاته فوق مخلوقاته، وهو علي القدر سبحانه وتعالى، وهو علي القهر، وهو القاهر فوق عباده. وأهل السنة والجماعة يثبتون العلو بأنواعه الثلاثة، أما المبتدعة فلا يثبتون إلا علو القدر والقهر فقط، وأما علو الذات فينفونه ولا يثبتون العلو لله عز وجل. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهو العلي بجميع أنواع العلو. من جحد شيئا منها فهو كافر، من جحد شيئا من هذه الأنواع فهو كافر بالله عز وجل. وهو العلي الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. كل المخلوقات صغيرة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، ليست بشيء. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، هذا من عظمته سبحانه وتعالى. وما السماوات والأرض ومن فيهم جميع المخلوقات بالنسبة إليه لا شيء، هو الكبير سبحانه وتعالى. الكبير في ذاته هو الكبير في عظمته وسلطانه. فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة. المسألة الأولى إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وهذا بإجماع السنة والجماعة، لم يخالف فيه إلا المبتدعة. المسألة الثانية إدراك، إثبات الإدراك للسماوات والخوف من الله، خوفها من الله، وأنها تدرك عظمة الله وسخاءه، وهي جمادات، كما دلت على ذلك الأدلة الأخرى: أخذت السماوات من رجبة أو رعدة شديدة خوفا من الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت السماوات تخافه، فكيف لا يخاف ابن آدم هذا الضعيف المسكين؟ كيف لا يخاف من الله سبحانه وتعالى؟ المسألة الثالثة فيه، وهي المسألة التي ساق المصنف هذا الحديث من أجلها، فيه أن الملائكة يخافون من الله ويسجدون له، فدل على أنهم عباد محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، فقراء إلى الله. دل هذا على بطلان دعائهم من دون الله، واتخاذهم وسائل وشفعاء عند الله عز وجل. لا، الملائكة يشفعون، لكن لا يشفعون إلا بإذنه، بإذن الله سبحانه وتعالى. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله بمن يشاء ويرضى، بشرطين: الإذن بالشفاعة ورضاه عن المشفوع فيه، لأن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان. أما الكافر قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع، ولا شفيع يطاع. الكفار ليس لهم شفاعة، أما أهل الإيمان فلهم شفاعة، لكن لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وليس مثل ملوك الدنيا يشفع الشفعاء عنده ولا لم يأذنه، ويضطر الملوك الى قبول الشفاعه من اجل تاليف الكلمه ومن اجل حاجته من الوزراء. اما الله جل وعلا فانه غني عن عباده ولا احد يتقدم الشفاعه عنده الا باذنه. ومحمد صلى الله عليه وسلم افضل الخلق في يوم القيامه في المحشر اذا تقدمت الخلائق الى محمد تطلب منه الشفاعه بفصل القضاء لا يشفع الا بعد ان يسجد لله عز وجل ويحمد الله بمحامد عظيمه ويدعوه بدعاء، ثم يقال له يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. هكذا الشفاعه ملك لله، قل لله الشفاعه جميعا، تطلب الشفاعة من الله، تقول اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في عبادك الصالحين، تطلبها من الله. أما أن تقول يا محمد اشفع لي أو يا فلان اشفع لي، تطلبها من الميت من الأموات، هذا لا يجوز. الميت لا يطلب منه شيء أبدا. الذين يطلبون الشفاعة من القبور هذا شرك أكبر. أن الحي تطلب منه الشفاعة بمعنى يطلب منها أن يدعو الله عز وجل، أن يدعو الله عز وجل لمن احتاج إلى ذلك. أما الذي فلا يقدر على دعاء ولا يطلب منه شيء فهو ميت. هذا هو المقصود من إرادة هذا الحديث، وهو بيان حالة الملائكة مع الله سبحانه وتعالى، وأنهم يخافونه ويصعقون من عزته سبحانه وتعالى ومن سماع كلامه، ويخضون لله سجدا. فدل على انهم عباد فقراء الى الله، ليس بيدهم شيء الا ما اعطاهم الله سبحانه وتعالى، فلا تجوز دعوتهم من دون الله عز وجل. واذا كان هذا في حق الملائكه فمن حق غيرهم من ذا بأولى واحرى ممن هو دونه. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. المسألة الرابعة فيه دليل على تعظيم كلام الله، تعظيم القرآن الكريم، لأنه كلام الله ووحي من الله، يجب تعظيمه والخشوع عند سماعه والخوف مما فيه من الوعيد والتهديد والرجاء بما فيه من الوعد الكريم. وكلام الله عز وجل يكرم ويهاب ويعظم، ليس مثل كلام المخلوقين. وكذلك احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تجل وتعظم لانها وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فهي وحي من الله. وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الاحاديث لها قدسيتها ولها شرفها، لكن بعد مكانه كلام الله عز وجل. المساله الخامسه كما ذكرنا فيه فضل جبريل عليه الصلاه والسلام، وانه يوكل بالوحي، وان الملائكه كلهم يسالونه ماذا قال ربه، هذا دليل على فضله ومكانته عند الله عز وجل. المساله السادسه فيه دليل على ما ذكرنا ان السماوات قباب متعدده الى سبع سماوات، وفي كل سماء سكان من الملائكة يعمرونها لعبادة الله عز وجل، تسبيح والتهليل وتعظيم الله عز وجل. المسألة السابعة في الحديث دليل أيضا على أن الملائكة كل له عمل موكل به، إذا كان جبريل موكلا بالوحي فكذلك ميكائيل موكل بالقطر والنبات كما جاء في الحديث، وكلام إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وكذلك بقية الملائكة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استفتاحه إذا قام يتهجد من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. لماذا خص هؤلاء مع أن الله رب لكل شيء؟ لمكانة هؤلاء، لأن جبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر والنبات الذي به حياة الأرض بعد موتها، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الأرواح بعد موتها. فكلهم موكلون بالحياة، هذا بحياة القلوب بالوحي، وهذا بحياة الأرض بالماء والقطر، وهذا بحياة الأجساد يوم القيامة بنفس الأرواح فيها. إذا نفخ في الصور طارت كل روح إلى جسدها، ثم نفخ فيه أخرى فإلههم قيام ينظرون. لحظة واحدة، نفخة واحدة، كل الخلائق قيام ينظرون. تعالى الله وتقدس القادر على كل شيء. هذا ما دل عليه هذا الحديث. وفي الجملة كما ذكرنا من أول الباب أن مراد الشيخ من هذا الباب الرد على المشركين ببيان حالة الملائكة مع الله وخوف الملائكة من الله. ولما كان المشركون في الجاهلية يعبدون منهم من يعبد الملائكة ويقولون إنهم بنات الله، ففي هذه الآية وما جاء في تفسيرها من هذه الأحاديث الشريفة إبطال لهذا، وبيان أن الملائكة لا تصلح للعبادة، وإنما العبادة حق لله سبحانه وتعالى. وإذا كانت الملائكة لا تصلح للعبادة فغيرها من باب أولى وأحرى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ملك الموت الذي وصل بكم، الذين ثبت تسميتهم هم هؤلاء الثلاثة: جبرائيل وميكائيل وإسرائيل. أما بقية الملائكة فلم يثبت يعني في تسميتهم أدلة خاصة، وإنما يقال ملك الموت. الرسول حي في قدره حياة برزخية، ليست حياة مثل حياته في الدنيا، ليس حياة البرزخ مثل حياة الدنيا. حياة البرزخ من أمور الآخرة ومن أمور الغيب، ولذلك انتهت أعماله من الدنيا عليه الصلاة والسلام ودخل القبر. ولو كان حيا مثل حياته في الدنيا ما قدر، وصار الناس صار الصحابة يسألونه إذا أسأل عليه شيء، بل على الحياة في البرزخ غير حياته في الدنيا. ولهذا الصحابة لما عجبوا وخرج عمر يستسقي بالناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم إنا كنا نترسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نترسل إليك بعم نبينا فتسقينا، ادعو يا عباس. العباس رضي الله عنه يرفع يديه ويدعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالغيث. فلو كان حياته صلى الله عليه وسلم في قبره مثل حياته على وجه الارض لما عدلوا عن الرسول الى العباس، ما عدلوا عن الرسول الى العباس، فدل على ان الميت لا يطلب منه شيء، لا طلب السقيا ولا دعاء ولا شفاعه ولا غير ذلك.
وما
يبقى من الاعجاز في هذا عامل لها الذي قال لها واحد يحكم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له الرسول حي مثل حياته في الدنيا، قال له هذا العامل لو كان حيا مثل حياته في الدنيا خليك تحاضر على منبره، ها؟ لو حي مثل حياته في الدنيا ما خلاك تخاطب على منبره، فخصمه بذلك. نعم. الله اعلم، هذا فيه توقف، قيل انها المراد بهم الحور العين في الجنه او من كان في الجنه، كذلك موسى عليه السلام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يفيق واذا افاق من الصعب وجد ان موسى قد سبقه وانه قادر او بساق العرش، يقول صلى الله عليه وسلم لا ادري اجوزي بنفقه الصور، افاق قبلي لا ادري هل افاق قبلي ام جوزي بساقه الصور. القصه التي ذكرها الله عن موسى لما سال ربه قال رب ارني انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل أن استقر مكانه فسوف ترى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا عندك في الجبل الصلب صار رمض عندك، فخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بساقة الطور. الحاصل أن هذا المستثنى الله أعلم به، من العلماء من يقول إنهم سكان الجنة من الحور العين، الله أعلم.
قال
لهم
قد
لا نزل
ولم يكن
عالم متابعا لكونه مخلوق وعلمه وعرفه وقواعده. لا ندري ما نوع القتل، هل نوع القتل خطا من الكفار؟ ولو قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله، الى قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. أما قتل العمد فليس فيه كفارة، إن كان قتل عمد عدوان فليس فيه كفارة، أما إن كان خطأ ففيه كفارة. وإذا مات ولم يكفر والقتل خطأ، فإن كان له تركة فإنه يؤخذ من تركته ما يكفر به عنه، اشترى به رقبة وتعتق أو يعطى لمن يصوم عنه، إن كان له تركة يكفر عنه من تركته، وإن لم يكن له تركة وأراد أولياؤه أن يصوموا عنه فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمهم ذلك، إنما هذا من باب التبرع والإحسان. نعم.
قال
ومن كل
إنسان معه خمسة من الملائكة من الذين لهم محمد سبحانه وتعالى،
المعقبات كما قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، اي بامر الله، لكن اذا جاء قدر الله تخلوا عنه ونفذ فيه القدر، انما يحفظونه عن الامور التي لم يقدر انها تصيبه من المقابر. اما عددهم فلا ادري، ما ادري كم عددهم، يحتاج الى دليل. نعم. وليس خاصا هذا بالمؤمن، هذا عام لبني ادم كلهم، الكفار والمسلمين. وهذا من كرامة الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وظلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، هذا عام في كل بني آدم. نعم.
ما
هو دعاء الصبح؟ نعم. ما هو دعاء الصبح؟ دعاء الصبح يعني يدعو الصبح يقول يا رحمة الله، يا وجه الله، هذا لا يجوز. الذي يدعى هو الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز دعاء الصبح. لا يقال يا رحمة الله، يا قدرة الله، لا يقال، لا يجوز. إنما الذي يدعى هو الله ويتوسل إليه بصفاته، يقول يا أرحم الراحمين ارحمني، برحمتك ارحمني، وهكذا، يا غفور يا رحيم اغفر لي، توسل إليه بأسمائه وصفاته. ولا يجوز أن تدعى صفاته، إنما الذي يدعى هو الله. فما يقول بعض الناس يا وجه الله، يا رحمة الله، شاءت إرادة الله كذا، هذا لا يجوز كله. شاء الله، أراد الله، تسند الأفعال إلى الله. وليس الوجه كما جاء الحديث إلا الجنة، سألك الوجه الكريم، سألك أن تدخل للجنة وأن تعيدني من النار. نعم. ولا يقال يا إن شاء الله، لا يقال إلا يا الله. نعم.
أرجو
منكم أن تطاعوا
على
رسول الله وعلى رسوله، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يظهر بينه وبينها إلا نار، فيكتب عليه كتابه يعمل بعمل النار بدل النار الحديث. الحديث الصحيح هذا آخر حديث ابن مسعود الذي قلت لكم أوله، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى آخر، إلى أن قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب الذي كتب عليه من أهل النار، يختم له بخاتمة سوء، يصير على طاعة عبادة، لكن والعياذ بالله يختم له بخاتمة سوء ويكون من أهل النار، أو يكون على معصية وهو مقدر له من أهل الجنة، وعلى معصية كفر وشرك، ثم يختم له بخاتمة حسنة فيكون من أهل الجنة، لأن الأعمال بالخواتيم، والإنسان لا يغفر بعمله، الإنسان لا يغفر بعمله، يسأل الله حكم القاتمة ويخاف من سوء الخاتمة، ولو كان عنده من العبادة والخوف الشيء الكريم لا يغفر بهذا، ولا يأمل من الزيد وفساد القلب والفتنة ما دام على خير الحياة، يسأل الله حكم الخاتمة. لا
معكم
ورحمة الله وبركاته. ماذا يقول عهد الله لا أفعلن كذا؟ مثل قوله والله لا أفعل، عهد الله لا أفعلن كذا، مثل قوله والله لا أفعلن كذا، أو عاهد الله لا أفعلن كذا. ولهذا أنكر الله على المنافقين بقوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونهم. قال تعالى وبعهد الله أوفوا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، هل يشمل العهد مع الله والعهد مع الخلق؟ إذا عاهدت المخلوق يجب عليك الوفاء. لا عند الحاجة لا بأس، إذا كان المسجد ضيق يجوز الصف بين الثواني وغير كراهة للحاجة، أما إذا كان ليس هناك حاجة فالعلماء يقولون يكره الوقوف بين الثواني إذا قطعت الطهور، يكره هذا، لكن الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة على كل حال، لكن إن كان من غير حاجة يكره، وإن كان لحاجة فلا بأس ولا كراهة. نعم.
صلاة
المرأة عليها وإعطانها بالشهر والمرأة ومدون غيرها، ماذا يجب عليها من نفقة؟ هل هي في فترة الحمل أم بعدها مع تسجيل نفقة الحمل أتى رسول الله؟ المرأة المطلقة الحامل تجد إذا كانت بائنا كانت رجعية فإنها قالها لأنها زوجها ما دامت في العدة. أما إن كانت بائنة غير رجعية وهي حامل فإن النفقة للحمل تعطى النفقة للحمل ينفق عليها من أجل الحمل حتى تضع، فإذا وضعت ينفق على الحمل نفسه الرضاعة إجرة الرضاعة، ثم إذا فطن ينفق عليه الطعام والشراب. فالحاصل أن النفقة البائن للحمل سواء كان في بطنها أو بعد ولادته كل النفقة للحمل، أما هي ليس لها نفقة لأنها بائن. نعم.
ماذا
يفعل العلماء في كافر جلده؟ ما هو القول الراجح في رايهم وان نقصه على ان نقع في اخذ الراجح الاسلام جاهلا؟ اذا كان جاهلا ووقع في ناقض من نواقض الاسلام جهلا منه ليس عليه شيء، لان الله هذا رجل جهل. ولكن كما سبق هذا فيه تفصيل، إن كان هذا الإنسان الذي يدعو غير الله ويشرك بالله ويضيع الصلاة، إن كان في بلاد منقطع عنها العلم ولا يصلها علم، بلاد منقطعة أو في بادية بعيدة عن ديار الإسلام، هذا يعذر بالجهل، لأن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما إذا كان بين المسلمين يسمع القرآن ويسمع الأحاديث يسمع المواعظ فهذا لا يعذر بالجهل، لأنه بلغته الحجة، بلغته الحجة، وكان يجب عليه إذا أسأل عن شيء يسأل عن المعنى، ما معنى كذا، يطلب المعنى. أما أنه يسكت ويقول أنا جاهل لما قامت عليه الحجة. نعم.
ما حكم الذهاب إلى المدينة في المنورة بقصد زيارة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بقصد زيارة المسجد؟
لا يجوز هذا، بدعة. السفر من أجل زيارة القبور، السفر من أجل زيارة القبور بدعة، سواء قبور الأنبياء أو قبور غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. السفر لا يجوز للعبادة في مكان إلا في المساجد الثلاثة. أما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تشرع تبعا لزيارة المسجد، فإذا زار المسجد وصلى فيه فإنه يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويزور غيره من القبور، يزور البقيع ويزور الشهداء، هذا مستحب، ولكنه تابع لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو لم يزرها فلا شيء عليه. نعم.
هل يقول
أخت أمي من الرضاعة؟ أخت أمي من الرضاعة خالتك، خالتك من الرضاعة، مثل ما تصافح خالتك من النسب تصافح خالتك من الرضاعة، لا بأس. لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. لا.
قولي الشيخ يكتب مريان العالم الرائعة أن كثيرا من طلبة العلم يجبرون أنفسهم في مجال التسديد عن الدعاة والعلماء وبعض الخلافات التي تقع وقد يكونون معظمون فيها، فهل يمكن أن ينظر إليها في التسديدات حفظكم الله؟
هذا من الفتن، هذا القول الذي يحصل في المجالس ولاة الأمور وبالعلماء وبالدعاة، هذا كله من الفتن، يجب على المسلم أن يتوب إلى الله وأن يترك هذا القول ولا يتحدث في هذه الأمور. إذا كان أنه يرى على بعض الناس شيء من العيب يبلغه له حيث ما بينه وبينه، أما التشهير بالمجال تشريح الناس هذا من الغيبة، هذا أشد الغيبة، ولا سيما إذا كان هذا في حق ولاة الأمور أو في حق العلماء فهو أشد. قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعض أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقدمنا للنبي صلى الله عليه وسلم معنى الغيبة، قال ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فلا يجوز الكلام في حق الغالبين بما فيه من الذنوب. هذا غيبة عظيمة، وغيبة العلماء وغيبة ولاة الأمور أشد. وإذا رأيت على عالم أو على واحد من الناس شيئا من النقص في دينه فواجب عليك أن تنصحه فيما بينك وبينه، إلا بالمشافة وإلا بكتابة تكتب إليه. أما أن تتحدث عنه بالمجال فهذه هي الغيبة المحرمة، وهي من كبائر الذنوب. نعم. إلا نفسه ولا نفسه ما يجب استرسامه. أنت قمت الحجة عليهم وبرأت جنس فلا يجب أن تستمتعهم. عدم غيبهم فيها من المصالح، لكنها لما ضبط وتحريف ولقاء العداوة بين المسلمين لا يجوز. إذا نصحته ولا ينتصح أبرأت جنسك وأعذرت منه الحمد لله، وامسك لسانك لا تتحدث عن الناس بما فيه من العيوب. اشتغل بعيب نفسك، انشئ عيوب يا مسكين. انت لو غطيت نفسك او غطيت في نفسك وجدت فيك من العيوب ما يشغلك عن الناس. نعم. ما هو هذا الحق على بعض؟ كلام في اعراض الله هذا باطل، ما هو من الحق. هذا من الباطل، هذا من الغيبه. كيف تسمي حق وهو غيبه؟ نعم. وماذا يترتب على هذا من المصائب؟ إذا تكلمت بحر واحد غاية في المجلس شرحت عند الناس مش فيهم لفوائدان، هل يحصل المقصود أو يزيد الشر ويدب الخلاف والعداوة الشحنة بين الناس وسوء الظن بالناس؟ هذا يلزم عليه مخاسر ولا في مصالح أبدا. والواجب علينا التوبة من هذا الأمر وأن نكف عن أعراض إخواننا المسلمين، ولو كان فيهم معاصي نكف عن أعراضهم وندافع عنهم وندافع عنهم ونرد على من يرتابهم، ومع هذا نبذل النصيحة للناس بالطريقة الشرعية لا بالغيبة والنميمة. لا.
أنا عامل الإطلاع على الخريف ويطلب مني المجد خلص النصيحة العصرين، وقد سبق لنا هذا التقرب أن أخذنا على عصرنا العصر بطاعة الرؤساء في غير معصية الله تعالى،
فلماذا تقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والذي تستطيع انك تتجنبه فتجنبه، وإن لا تستطيع فإنك لا تؤاخذ عليه. نعم.
ومن اشترى قطعة أرض وأعدها للتجارة ومضى عليها حول كاملا فهل يجب فيها الزكاة؟
اشترى أرضا للتجارة ومضى عليها حولا كاملا، نعم تجب فيها الزكاة، لأنها أصبحت من عروض التجارة، عروض التجارة. كمان تزكي السلع التي في معرضك في دكانك عند تمام الحول، كذلك تزكي الأرض لأنها مثل السلع معروضة للبيع وطلب الربح. فإذا تم عليها الحول من شرائك لها فإنك تثمنها بما تساوي عند تمام الحول وتخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة، لا بقيمتها التي اشتريتها، بل تقدرها عند تمام الحول كم تساوي، لأنها إما أن تزيد وإما أن تنقص سعر حسب السعر، فأنت تدفع الزكاة حسب السعر عند تمام الحول ربع العشر. لا.
هل يجوز
الغيبة المبتدعة؟ ما فيها مصلحة غيبة المبتدعة، ما فيها مصلحة الغيبة كلها، ما فيها مصلحة. لكن إذا كان إنسان مؤثر ببعض المبتدعة فأنت تنصحه تقول ترى فلان عنده بدعة احذر منه، لا تقربه، لا تفقده. أما ما دام إن أهل المجلس ما يعرفونه ولا عندهم اتصال به ولا تخاف عليهم منه فلا داعي إلى الكلام، لأن هذا من الغيبة. أما تكلمك عن المبتدعة عموما هذا طيب، تكلم عن المبتدعة عموما ولا تسمي أحد، تحذر من البدعة ومن المبتدعة على وجه العموم هذا لا بأس، طيب هذا من نصيحة للمسلمين. أما تعليم واحد هذا لا يجوز إلا إذا كان فيه مصلحة راجحة، مصلحة راجحة لا مضطرين به أو يدافعون عنه، لأنك تبين ما فيه من أجل نصيحتهم. كما كان الرواة يبينون الحالة، كما كان العلماء يبينون حالة الرواة وما فيهم من المآخذ من أجل أن الناس لا يثقون بروايتهم، هذا للمصلحة.
نعم. وعندما سألته قال أنا أستفيد من وجودهم وطرق دعوتهم وأقرب معهم تحية عند الأصحاب وأنفسهم وأنفسهم معهم فما توجيهك لذلك حياك الله.
توجيه الذي ذلك ما دام يطلب العلم ويحضر مجالس الذكر ففي هذا غنى له عن الخروج مع هؤلاء الجماعة، يلازم مجالس الذكر وحلق التدريس وهذا فيه الغنى والحمد لله، وليس بحاجة إلى أن يصحب هؤلاء.
لا عبد السبري التعبير وعثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديده ثلاثة أيام للتعبير.
سفر للتعبير فيه تفصيل، إذا كان من أقارب الميت وأهل الميت يتطلعون إلى حضوره لا بأس أن يسافر، أما إذا كان ليس من أقارب الميت فلا داعي للسفر. والآن الحمد لله وسائل الاتصال ميسورة، كلام في الهاتف تكلمهم في الهاتف تعزيهم كأنك حاضر عندهم. أما إذا كان من أقارب المسجد وهم يتطلعون إلى حضوره من أجل مواساتهم من أجل إعانتهم على تحمل المصيبة فهذا مثال. وأما تحديد التعزية بثلاثة أيام فهذا يقول الفقهاء لأنه بعد الثلاثة ينسون مصيبتهم، لأنهم ينسون مصيبتهم، فإذا عزيتهم بعد الثلاثة جدت عليهم الحزن وذكرتهم، هذا وجه التحديد بثلاثة أيام. أما دليل فلا أعرف في هذا دليل، لكن من باب التعليل. لا
السلام على المرأة
العجوز ومضاعفها لا يجوز. سلام بالسلام لا بأس، سلم عليها بالسلام، العجوز وغيرها سلم عليها بالسلام. أما بالمصافحة الأجنبية لا يجوز أن يصافحها ولو كانت عجوزا كبيرة في السن، هذا لا يجوز ولو كانت عجوزا، سلم عليها بالسلام ويكفي. نعم.
وقيل ابتداعي من هلال المسجد فوجدت خلاء آخر وعقدته فهل علي شيء في هذا؟
نعم عليك شيء في هذا، لأن لا يجوز تأخذ خلاء غيرك، لأن هذا من الاعتداء على غيرك، وأيضا يحصل على صاحب الخلاء ضرر إذا أخذ الخلاء ومشى حافيا فأنت أضررت به، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ خلاء غيره، وعليه أن يردها إلى صاحبها. وأما خداؤه يطلب غيره أو تبحث عنه من يظن أن غلط فيه غلط فيه وأخذه، أما أن يأخذ خداء الناس هذا لا يجوز. نعم.
إذا كان أنت
واحد
توقع
أن إذا كان يغلب على ظنه أن هذا الخداء هو خداء الذي أخذه خلاءه غلطا فلا يأخذه إلا إذا كان يطمع بأن يلحق به ويرد عليه خلاءه ويعطيه خلاءه الأصلي، إذا كان يطمع أن يلحق به. أما إذا كان ما يطمع أن يلحق به فلا يأخذه ولو كان هو أخذ خلاءه، اتركه دور خلاء غيره، شكوى إلى الله. نعم. لأن هذا مو من باب المعاورة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله في ذلك قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما السماوات السبع والارضون السبع في كف الرحمن الا كقردات بيد احدكم، فما صحه هذا العذر وهل هو موقوف على الصحابي ام موضوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم هذا الاثر قوي وهو تفسير للايه الكريمه، وكما ذكرنا لكم إن الآية تفسر بقول الصحابي، تفسر بقول الصحابي إذا لم يوجد لها تفسير من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حجة، تفسير الصحابي حجة. نعم.
ثم صاحب الفضيلة يودنا أن تفصل لنا عن مسائل الاجتهاد وما يتعلق بها وبدأ في كل الاجتهاد.
يدعي هذا إنما بلغنا الاجتهاد على كان فصله كلما ضعف أو وصلنا إلى هذه المرتبة. لكن الاجتهاد اجتهادان، اجتهاد مطلق واجتهاد مذهب. الاجتهاد المطلق هذا لا يباح إلا لمن عنده الأهلية، شروط الاجتهاد التي ذكرها الأصوليون، أن يكون عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالما باللغة العربية، عالما بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وترتيب الأدلة إذا تعارضت. لا، هذه مرتبة عظيمة لا يقوى عليها إلا الفقول من العلماء مثل الإمام أحمد والأئمة الأربعة، هؤلاء توفرت فيهم شروط الاجتهاد، سفيان الثوري وغيرهم من الفقهاء الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد. هذا الاجتهاد المطلق. أما اجتهاد المذهب مثلا الحنبلي ينظر في أقوال الحنابلة ويعرضها على الدليل ويأخذ ما دل عليه الدليل منها، هذا اجتهاد مذهب، اجتهاد مذهب، هذا لا بأس. أما الذي لا يقدر على الاجتهاد في المذهب ولا الاجتهاد المطلق هذا عليه أن يقلد. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه المسألة عظيمة وتحتاج إلى عناية، تحتاج أن نتعلم أول شيء، تعلم من البداية، من بداية العلم تعلم حتى تكون عندنا ملكة وإدراك، وحين ذلك نشوف أنفسنا هل عندنا استطاعة للاجتهاد أو ما عندنا استطاعة. أما الآن في الوقت الحاضر نحن لا نزال في البداية، لا نتطلع إلى الاجتهاد، لا نزال في البداية. نعم.
هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بقوله يا حي يا قيوم يا رب منك استعيذ؟
هذا من التوسل برحمتك أستغيث، ليس هذا دعاء السبع، وإنما هو التوسل للصفة، أي أستغيثك برحمته، مثل يا رحمن ارحمني، يا رحيم ارحمني، هذا من التوسل للصفة وليس من دعاء السبع أو الاستغاثة بالصفة. نعم.
هل النجوم التي نراها في السماء الدنيا هل النجوم التي نراها في السماء الدنيا وانصح حديث في مثال عرض هذه السماء لان النظريات الحديثه تشوش على بعض الناس؟
النظريات الحديثه ما وصلت السماء، ما وصلت السماء المبنيه، وانما النظريات الحديثه كلها في الجو القريب، في الجو القريب، ما وصلت الى السماوات المبنيه ولن تصل اليها ابدا، لا يصلها احد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ملائكة أعطاهم الله القدرة النزول والصعود، الملائكة تصعد وتنزل بأمر الله سبحانه وتعالى في السماوات. أما الخلق مهما أعطوا من الإمكانيات والقدرات والاختراعات كله في المجال الجوي، كله في المجال الجوي البعيد عن السماوات. تدرون كم بين الأرض والسماء كما في الحديث؟ 500 عام، 500 عام بين الأرض والسماء يكون، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وكثف كل سماء 500 عام. هذه مقادير لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فكل هذه الغزو الفضائي كما يقولون والمرتبات الفضائية، كل هذه الجو قريبة، ما هي قريبة من السماوات ولن تصل إلى السماوات أبدا. أما الكواكب الله أعلم، الله جل وعلا يقول إِنَّا زَيَّنَّا السماء الدنيا بزينة الكواكب، والعلماء مختلفون هل الكواكب ملتصقة بالسماء الدنيا أو هي دونها في أفلاك. هذا هو الظاهر، الظاهر أنها تسبح في أفلاك دون السماوات كما قال تعالى وكل في فلك يسبحون، يسبح في الغضاء بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الظاهر والله أعلم أنها دون السماء. نعم. نازل وعلى الأرض ثابت، الله جل وعلا أخبر أن الأرض ثابتة أنها راسخة فيها بالجبال، والنظريات الحديثة كما ذكرت لكم نظريات بشر تخرصات، منها ما يصيب ومنها ما يخطئ، الله أعلم بذلك. نعم.
ما المقصود بالسلطان في قوله تعالى لا تدخلون الا بسلطان، ومن ذلك في حياه الدنيا ام في الاخره؟
اليوم القيامه اذا قامت القيامه وحشر الخلق وصفوا صفوفا، هذا تعجيز من الله للخلق، يا معشر الجن والانس ان استطعتم، يعني في هذا الموقف، في هذا الموقف موقف الحشر، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، تخرجون عن ملكوت الله وتهربون من القضاء والعدالة، ففعلوا، لكن لن تستطيعوا أبدا إلا بسلطان، يعني بقوة، ولا قوة لكم على ذلك. هذا تعجيز لهم يوم القيامة إذا حشروا، يقول لهم إن كان عندكم استطاعة تهربون من هذا الموقف ومن هذا المحشر، تخرجون من ملكي، ففعلوا، ولكنكم لن تستطيعوا ذلك. هذا تعجيز. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعذب الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كتفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كفروا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحصرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإنا نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجل فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إلى ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون